الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نتكلم عن بعض التطبيقات الفقهية للنوازل التي حدثت في زماننا هذا، ونبين الحكم الشرعي فيها. من المسائل التي حصلت في زماننا هذا، وقد تكون موجودة في العصور الأولى، لكن أوردها مناسبة ما يتعلق بما مضى، هو أن بعض المسلمين قد يذهب إلى منطقة يكون بقاؤه فيها مؤقتا، إما لدراسة أو لعمل مؤقت أو نحو ذلك، ويتوقع أن لا يبقى فيها أحد من المسلمين بعد مدة. فما حكم بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة؟ ونقول في مثل هذا أن إظهار شعائر الإسلام من الأمور المطلوبة شرعا، ومن ثم فإن بناء المسجد قربة وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. وقد جاءت الشريعة بالترغيب في بناء المساجد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. ولم يشترط في هذا الأجر أن يغلب على ظن الإنسان بقاء المسلمين في ذلك البلد، ومن ثم فلا شك أن بقاء هذا المسجد وليكون شعيرة وليكون علامة بارزة يعرف الناس منها دين الإسلام، لا شك أنه من الأمور المطلوبة. لكن لو قدر أنه هذا المسجد انتقل عنه المسلمون ولم يكن هناك أحد يصلي في هذا الموطن، فلا بأس، يعني اتخذنا المسجد في الأول لحاجة المسلمين الذين كانوا موجودين في الوقت الأول، لكن في الزمان الثاني لم يبقى أحد من المسلمين في هذا البلد، فحينئذ لا بأس من نقل المسجد من هذا الموطن إلى بلد آخر، يشترى مسجد يماثله يستفيد منه المسلمون. وهذا مبني على قاعدة ومسألة فقهية معروفة، وهو أن الأوقاف إذا تعطلت منافعها جاز نقلها إلى مكان آخر، أما إذا ضعف الانتفاع بها جدا ولا زال يبقى فيها بقية من الانتفاع بها، فإن الأصل أن تبقى على ما هي عليه، ويمكن تعمير مسجد في المكان الآخر. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن إقامة المسجد من دورين مختلفين، والأصل أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، ولكن يلاحظ أن يكون المأمومون في الدور الثاني خلف الإمام وأن لا يكونوا بوزانه. ولا شك أن القرب من الإمام أولى وأحسن وأفضل، وينبغي أن يوضع هناك فتحة بقرب الإمام في مثل هذه المسائل، من أجل أن يسمع من في المكان الآخر أو في الدور الآخر صوت المؤذن إذا أو صوت الإمام إذا انقطع التيار الكهربائي. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي حكم الصلاة في الطائرة. والصلاة الطائرة من الوسائل الحديثة التي هيئها الله في زماننا للأسفار، وتنتقل من مكان إلى مكان، وقد يستغرق وقت السفر بالطائرة جميع وقت الصلاة. فحينئذ نقول إذا أمكن للإنسان أن يؤدي الصلاة كاملة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها فإنه يتعين ذلك، سواء كان قبل سفره ولو بجمع الصلاتين، أو بعد سفره ما دام في الوقت إذا كان يتيقن أنه سيصل إلى البلد المسافر إليه قبل نهاية الوقت، أو يتمكن من ذلك في الطائرة من خلال الطائرات التي يوجد فيها مكان لأداء الصلاة، فحينئذ يتعين عليه هذا. إذا تمكن من أداء الصلاة بكافة أركانها وواجباتها في الطائرة لم يلزمه على الصحيح أن يصلي في الأرض، وجاز له أن يركب ثم يصلي على الطائرة. إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها، إذا دخول وقت الصلاة بدأ والإنسان في الطائرة ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوط الطائرة في المطار، فحينئذ يجب على الإنسان أن يراعي الوقت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولو أدى ذلك إلى تفويت بعض أركانها أو بعض واجباتها. وذلك أن أهل العلم قد أجمعوا على وجوب أداء الصلاة بقدر الاستطاعة، ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا شيء مما يتعلق بهذه المسألة. بعض الفقهاء يقول بأن من تمكن من أداء الصلاة في الأرض حرم عليه أن يؤدي الصلاة في الطائرة ولو تمكن من أدائها بأركانها وواجباتها. قال لأن الصلاة على الأرض مقصودة للشارع، بخلاف ما لو صلاها على ما ليس بخلاف ما لو أداها على أمر غير متصل بالأرض فإنه حينئذ لا تصح صلاته. وهذا القول قال به بعض المالكية، والصواب جواز الصلاة على الطائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة على الراحلة لأصحاب الأعذار، وصلى على الراحلة صلاة النافلة، وأجاز الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة على السفن. وإن كان بعض الفقهاء يقول هذه متصلة بالأرض بخلاف الطائرة، لكن الصواب أن الطائرة مستقرة استقرارا معتبرا كاستقرار السفينة في البحر، ومن ثم فإن الصلاة فيها صحيحة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة متابعة الإمام بواسطة وسائل الاتصال. متابعة الإمام بواسطة وسائل الاتصال. وسائل الاتصال على وسائل الاتصال يصح للإنسان أن يعمل بما ورد فيها من أصوات المؤذن إذا أمن أنها تنقل صوت المؤذن في الحال، لكن لا بد أن يلاحظ عند الصلاة مع الإمام أن يكون المصلي في المسجد أو يكون في مكان يجتمع فيه مع الإمام ولا يوجد فاصل بينهما من غير المصلين. فإذا متابعة الإمام على نوعين: النوع الأول متابعة للإمام في المسجد، فهذا لا يشترط فيه اتصال الصف، ويجوز للإنسان أن يصلي في المسجد ولو لم تتصل الصفوف. النوع الثاني ما إذا كان المصلي خارج المسجد، فحينئذ لا تصح صلاته مع جماعة المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد القولين عن الإمام مالك عن الإمام أحمد. وذلك لأن صلاة الجماعة لم يقل لها جماعة إلا لاجتماعهم، فإذا كانوا متفرقين لم يصح أن يطلق على صلاتهم صلاة جماعة، بخلاف ما إذا كانت الصفوف غير متصلة، فإنه حينئذ لا يسمى فعلهم وأداؤهم جماعة لأنهم أصبحوا متفرقين. ومن هذا أيضا ما يتعلق بمسائل العمائر التي تكون حول الحرم، فإنه إذا وصلت الصفوف إلى العمارة التي يسكنها الإنسان وكان المرء يتمكن من مشاهدة المصلين واتصلت الصفوف إلى ما كان أسفل منه، فحينئذ تصح الصلاة في هذه المواطن. أما إذا لم تتصل الصفوف فإنه لا يصح للإنسان أن يقتدي بالإمام لأنه لم يجتمع مع الإمام في جماعة واحدة، بل هم متفرقون، ومن ثم لم يصح الاقتداء بالإمام في مثل هذا. من المسائل التي استجدت ومسائل بناء الدولة الكافرة لمساجد يصلي فيها بعض أفراد الدولة، تكون هناك دولة غير مسلمة وتقوم بإنشاء مساجد في الأحياء الإسلامية، من باب أن هذا من حقوق الرعاية ومن باب تحقيق رغبات المواطنين وتيسير المرافق العامة لهم. ومثل هذا لا حرج على المسلمين أن يصلوا في هذه المساجد لأنها مساجد وقد خصصت للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا إذا كانت هذه المساجد تحتوي على شعائر مخالفة للإسلام، كما لو كانت هذه المساجد فيها صلبان، أو كانت قد بنيت على قبور، أو كانت قد غصبت من مالكي الأرض بدون أن يدفع لهم التعويض، وحينئذ لا يصح للإنسان أو لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مثل هذه المساجد. وقد عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء وحكم بمثل هذا الحكم. أيضا من المسائل الحادثة وضع البيارات داخل المساجد، فإن بعض المساجد يحتاج إلى وضع مكان لتصريف المياه، مياه الوضوء، المياه بعد قضاء الحاجة. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه لا يجوز جعل البيارة في داخل المسجد، لأن المساجد ينبغي تطهيرها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع القذر في المساجد، ولأن هذه البيارات على المدى البعيد قد تتسرب النجاسة إلى المسجد بأن تطفو مياه البيارة فتصل إلى المسجد، ومن ثم فقد روعيت مآلات هذا الأمر ومنع من وضع البيارات في المساجد اعتبارا بما تؤدي إليه. أيضا من المسائل المتعلقة بالمساجد وضع صالات رياضية في بعض المساجد، فوضع هذه القاعات من أجل وضع قاعات رياضية لإقامة التمرينات. هذه القاعات هل يجوز وضعها أو لا يجوز وضعها؟ فنقول: إن كانت الأرض أو البناء قد خصصه الواقف لأداء الصلاة فيه، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يحول هذه القاعات من كونها محلا للصلوات إلى محلا للعب والرياضة. لو حصل فيها لعب بدون أن يكون ذلك تخصيصا للمكان لإقامة التدريبات الرياضية جاز، كما في حديث الحبشة. أما أن تحول قاعة الصلاة إلى كونها قاعة للتدريبات والتمرينات فهذا لا يجوز، لأنها تخالف مقصود الواقف. أما إذا كان الواقف قد خصص صالة تحت قاعة الصلاة لإقامة التدريبات الرياضية التي تجمع المسلمين وتجعلهم يرغبون في الصلاة ويكونون قريبا من المساجد ليؤدوا الصلوات جماعة فيها، فمثل هذا جائز لأنه لا يخالف شرط الواقف. من المسائل أيضا التي تكون من النوازل إدخال المجلات التي فيها صور شرعية، وقد صدرت فتوى من اللجنة في هذه المسألة نصها من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد من إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد مسرحة شرعية راجحة جاز، وإلا فلا، ويجب طمس رؤوس الصور قبل إدخالها المساجد، وهكذا إذا أراد حفظها. وفي جواب آخر قال: الجرائد كغيرها من الكتب تجوز قراءتها في المسجد، ولكن إذا كانت تحمل تصاوير لذوات الأرواح فلا تجوز قراءتها واستعمالها في المسجد ولا غيره إلا بعد طمس رؤوس الصور بسترها بحبر ونحوه. أيضا من المسائل التي تتعلق بالمساجد أن بعض المساجد أن بعض المساجد يوضع فيها لوحات إعلان، ومن أجل التنبيه أو الإعلان بشيء من المسائل. وهذه الإعلانات على نوعين: النوع الأول ما يكون فيه إظهار لحكم شرعي كالنشرات التي تبين الحكم الشرعي أو تحتوي على فتاوى شرعية من علماء الشريعة، فمثل هذا جائز، ومثله أيضا الإعلان عن المحاضرات والندوات الشرعية. والنوع الثاني من أنواع هذه الإعلانات ما يكون أمرا تجاريا، ويراد به تعريف الناس بأمور دنيوية، ولو كان في مثل اللقطة والمفقودات فهذه لا يجوز أن تجعل داخل المسجد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه ينشد الضال في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك. وقال بعض أهل العلم المعاصرين بأنه يوجد فرق بين المسألتين، فإن إنشاد الضال في المسجد يكون برفع الصوت الذي يشوش على المصلين، بخلاف وضع ورقة ونحوها خارج فإنه لا يشوش على المصلين. ولا شك أن الأوراق التي تكون في مقدمة المسجد تؤثر على نظر المصلي، وبالتالي تشغله عن النظر أو عن التفكر في معاني ما يقرأه في صلاته. ووضع مثل هذه الملصقات خارج المسجد لا شك أنه أولى وأحوط وأبرى للذمة. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا أن بعض المساجد قد تضع لوحة في مقدمة المسجد أو في مؤخرته تبين الأذكار الواردة بعد الصلوات، فنقول في مثل هذه إن كانت تشغل المصلين في أثناء الصلاة فإنه لا يجوز وضعها أمام المصلين، وإن كانت لا تشغلهم فلا حرج فيه. ومن هنا يحسن وضعها في مكان على جنب بحيث أن المصلي لا يشاهدها أمامه أثناء الصلاة، لكنه يتمكن من قراءتها بعد فراغه من الصلاة بالميلان إليها. أيضا من المسائل التي قد وردت فيها أو وجدت فيها بحث من أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية مسألة وضع مواقف السيارات تحت المساجد، ونقول هذه المواقف إن هي على نوعين: النوع الأول مساجد وقفها واقفوها على كونها مساجد ومن ثم لا يصح أن تستعمل في غير الصلاة، والثاني أراض وقفها واقفوها على جعل جزء منها مواقف ولو كان في الدور الأرضي وجزئها الأعلى يكون محلا للصلاة، فمثل هذا ينظر فيه. فإن كانت هذه المواقف سيحدث عنها ضوضاء ويحدث عنها إزعاج للمصلين فحينئذ لا يصح أن تجعل تحت المسجد حفاظا على حرمة المسجد ورغبة في عدم إشغال المصلين عن المقصد الأساسي الذي جاءوا إليه وهو الصلاة. وأما إذا لم يكن هناك شيء من هذا فالأصل جوازه إذا لم يكن مؤديا إلى التأثير على عمود المسجد وبنائه أو تكون تلك المواقف سببا لامتهان المسجد وابتذاله. أيضا من المسائل النازلة المتعلقة بهذا مسألة الأعذار المعاصرة، وأثرها في سقوط وجوب صلاة الجماعة عند الحاجة. هناك صلاة الجماعة جمهور أهل العلم يرون وجوبها، سواء رأوا وجوب أداءها في كل وقت، أداء كل وقت مع الجماعة، أو رأوا أنه يجب أن يكون الغالب على الإنسان تأدية الصلاة مع الجماعة. ومثال ذلك عند فقهاء المالكية يقولون صلاة الجماعة وسنة، والمراد بلفظ السنة عند المالكية أنه يجب على الجملة، ولا يأثم الإنسان بعدم القدرة في بعض الأفراد. وإذا تقرر هذا فإننا نقول هناك أعذار تكون سببا من الأسباب، من أسباب سقوط الجماعة. ومن أمثلة ذلك الطبيب الذي يؤدي العملية الجراحية، فإنه يسقط عنه واجب الجماعة حفاظا على روحي، على حياتي، حفاظا على حياتي المريض الذي يعمل العملية في يديه. بل إنه يجوز للطبيب في هذه الحال إذا عجز عن أداء كل صلاة في وقتها أن يجمع بين الصلاتين، لأن مقصد محافظة الطبيب على حياة الإنسان أعلى من مقصد الشريعة في حفظ في أداء كل صلاة في وقتها، لأن المحافظة على حياة الإنسان لا تسقط في حال من الأحوال لمن كان قادرا عليها، بخلاف أداء الصلوات في أوقاتها فإنه يسقط في حال السفر وحال المرض وحال المطر وغير ذلك. ومن ثم نكرر بجواز الجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحال. ومثل هذا أيضا رجال الإسعاف ورجال المطاف الذي يحتاج إلى عملهم في أوقات الصلوات، فإنه تسقط عنهم صلاة الجماعة، وقد يجوز لهم الجمع بين الصلاتين إذا لم يتمكنوا من أداء الوظائف المناطة بهم لحفظ حياة الناس إلا بواسطة جمع الصلاتين. أيضا من المسائل الجديدة فيما يتعلق بزماننا الحاضر، هل يمكن الاغتناء عن مبلغ صوت الإمام بواسطة مكبرات الصوت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا، وصلى أبو بكر بجواره، فكان أبو بكر يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه لمن خلفه. هذا التبليغ بصوت الإمام، التبليغ خلف الإمام إذا احتيج إليه جاز، كما لو كان هناك بعد من المصلين أو انخفاض صوت من الإمام أو نحو ذلك. في عصرنا الحاضر وجدت مكبرات الصوت، فهل يمكن أن يقال بأن مكبرات الصوت يستغنى بها عن تبليغ صوت الإمام؟ فنقول هذا لا يمكن إعطاء قاعدة عامة فيه. فإذا كانت مكبرات الصوت تصل إلى جميع المأمومين استغني حينئذ عن تبليغ صوت الإمام، لكن إذا كان الإمام لا يصل صوته ولو بمكبر الصوت إلى جميع من يكون مؤتما به، فحينئذ يشرع التبليغ بصوت الإمام خلفه. وأيضا من المسائل التي نتكلم عنها مسألة ترجمة خطبة الجمعة أو العيدين. خطبة الجمعة قد تتم ترجمتها بعد انتهاء الخطبة، وهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه لا يؤثر على ذات الخطبة ولا يؤثر على الصلاة. وبعض أهل العلم يرى أن مثل هذا غير مشروع لعدم نقله عن أهل الزمان الأول، لكن الأظهر أن هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، ومن ثم تأخذ حكم ما هي وسيلة له فتكون مشروعة. ولم يوجد في عصر النبوة حاجة لمثل هذه الترجمة، وبالتالي لا يمكن أن يقال إن عدم الفعل النبوي لها دالا على عدم مشروعيتها، لأنه لم يوجد الداعي لهذا الفعل. إذا تقرر هذا فإن نقول بعد ذلك: هل يجوز أن تترجم الخطبة في أثناء الخطبة أو بين الخطبتين؟ لما فرغ الخطيب من الخطبة الأولى قام مترجم فترجمها. نقول هذا أيضا الصواب الأظهر أنه جائز. وهكذا أيضا لو حصلت الترجمة في أثناء الخطبة من الخطيب ذاته فإنه جائز ولا حرج فيه، وذلك أن اللغة العربية في البلدان غير الناطقة أو في البلدان الناطقة بغير العربية ليست شرطا، أن اللغة العربية ليست شرطا لصحة خطبة الجمعة والعيدين في البلاد الناطقة بغير العربية. وإن كان من المستحسن أن تكون مقدمات الخطبة الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية تكون باللغة العربية، ليكون هناك تعويد لغير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهل عليهم تعلم اللغة العربية ومعرفة الآيات القرآنية. أظن أنه قد جاءت فتوى من هيئة كبار العلماء في هذه المسألة، لعلني أبحث عنها، متعلقة بأداء صلاة ترجمة الخطبة. في جاءت فتوى من اللجنة تنص على ما يأتي. جاء في كلام الشيخ، قال: الفتوى اللجنة: لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة ولغيرها لأنها لغته ولغة قومه، فوعظ من يخطب فيهم إلى أن قال. وعلى هذا لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبا باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها. وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أولى، جمعا بين الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة وخروجا من الخلاف في ذلك. وهذا آخر محاضرتنا في هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.